مستمعينا أينما كنتم، نحييكم من داخل استديوهات راديو تمازك، ونحن نزال حضراتكم مجمل فقرات جولتنا لمساء يوم الاثنين. في حال مستمعينا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية، كذلك تتابعون نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط، وضمن فقرات جولتنا تتابعون رياضة تمازج وأيضا قضية اليوم، وختاما للجولة تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية من السودان. لهذا بعد الفاصل.
عالم امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. إذن أولى فقراتنا نستهل حالكم بنشرتنا الإخبارية العربية من جنوب السودان.
مستمعينا راديو تمازج أينما كنتم، أصعد لحلقاتكم ونحييكم من راديو تمازج، ونقرأ لحضراتكم نشرة الأخبار وفيها تتابعونا. مجتمع نيوك بفشل يرفض تعيين عضو برلمان لعدم مشاورتهم. بنك جنوب السودان المركزي يحذر البيئة غير القانوني للعملات الأجنبية. وزيرة النوع وطفلة تتعهد بإنحاء جرائم اغتصاب الأطفال في شمال بحر الغزال. كانت تلك مقدمة النشر، لكم التفاصيل من راديو تمازج. أعلن مجتمع نيوكا في مقاطعة فشلة بإدارية منطقة بيبور الكبرى روضة عين نيجوا بادوكا عضو أن في الجمعية التشريعية الوطنية لا يحل محل شارلس ويلا أونيوم. وكان ويلا ممثلا لدائرة فشلة في الجمعية التشريعية الوطنية، وقد ألقي تعيينه بموجب مرسوم رئاسي في أكتوبر الماضي، ولم يتم تقديم أي أسباب لإقالته، مما دفع مجتمع نيوكا في فشلة إلى المطالبة بإعادته إلى منصبه على الفور. لكن يوم الاثنين في مرسوم رئاسي عين رئيس كير نيجوا خلفا لويلو. وقال ساندي أندرو شام ممثل مجتمع نيوكا في تصريح لراديو تماذج إنه لم يتم التشاور معهم وأن التعيين تم من جانب واحد. وأتابع لقد انتقمنا ويلو ليمثلنا في البرلمان الوطني، مما يعني أن منصبه كمجتمع هو موقفنا، وإذا كان هناك حاجة لاستبداله فكان ينبغي استشارتنا. وطالب بإعادة النظر في المرسوم الرئاسي الصادر يوم الاثنين، وقال أن لم يكن هناك سلام بين بيبور خلال 3 سنوات معهم، وأن من الخطانيات الترشيح من منطقة بيبور، وأنهم يناشدون الرئيس بإيقاف أداء نيجوا ليمين الدستورية. وأيد بين أتي زعيم شباب فشلة مخاوف المجتمع، وتعاد بعدم التعاون مع العضو البرلمان المعين حديثا. من جانبه قال النائب السابق شارلس ويلو إن إقالته من الرئيس الفقير غير إجرائي، وتابعنا إقالته كانت غير إجرائية، ولقد تم إرساله من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان لحل النزاع في فشلة، وتم إقالته أثناء تواجده في الميدان، وأن القرار كان صادم للجميع، وتم انتقابه في عام 2010، ولماذا يتم إقالته بهذه الطريقة؟ وقال أنه سيتبع كل السبل الممكنة داخل حزب الحركة الشعبية للطعن في هذا القرار لأنه انتقب من قبل المجتمع. أصدر البنك المركزي في جنوب السودان يوم الجمعة أمرا بحظر جميع عمليات تداول العملات الأجنبية غير المرخصة. وقال محافظ البنك جيمس أليك كارانغ إن هذه الخطوة تحدث إلى استقرار جنوب السودان ومكافأة غسل الأموال. وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر البنك المركزي في جوبا أن جميع عمليات الصرف الأجنبي غير المرخصة لا تزال غير قانونية بعد انتهاء فترة السماح مدتها 45 يوما من البنك المركزي لإعادة تنظيم سوق الصرف الأجنبي. وقال أن وفقا لقانون أعمال النقد الأجنبي لعام 2012 وقانون مكافأة غسل الأموال ومكافأة الإرهاب لعام 2012، أصبح من غير القانوني التعامل في تجارة العملات الأجنبية دون ترخيص الساري المفعول من بنك المركزي. وقال أن جميع التجار غير الرسميين المطالبون بالحصول على تراخيص والامتثال لتوجيهات السياسة بأثر فوري، مضيفا أن وكالات إنفاذ القانون ستنفذ السياسة الجديدة للضمان الامتثال. وتابع يجب على جميع التجار المعتمدين أو تجار العملاء عرض أسعار البيع والشراء في أماكن عملهم والحفاظ على هامش ضئيق أو ضمان وجود التباين البسيط بين أسعار الشراء والبيع مقارنة بسعر المرجع للبنك المركزي. ما زال هذه النشرة تأتيكم من راديو تماذي. تعهدت وزيرة النوع والطفل والرعاية الاجتماعية بولاية شمال بحر الغزال بالضغط من أجل فرض عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في الولاية. وقالت الوزيرة مونيكا نيبول أليو في مقابلة خاصة مع راديو تماذج الجمعة إن الولاية سجلت أكثر من 5 حالات للاعتداءات الجنسية للأطفال في مواقع مختلفة. وأبانت أن وفقا للإحصائيات الوزارة تم اغتصاب طفل صغير في مقاطعة أويل الشرقية في عام 2023، وتم الإبلاغ عن حالتين لأولاد قاصرين في مقاطعة أويل الغربية في فبراير هذا العام، وكما تم توثيق حالتين آخرين في مقاطعة أويل الشمالية بين الأسبوعين الماضيين. وتابعت نحن خايفون على مستقبل أطفالنا لأن الأشخاص الذين يغتصبون أطفالنا يتعرضون للسجن، لكن لا نحصل على نتائج نهائية مثل ما حدث في قضية الغاصر الذي اغتصبه وقتل. من جانبه كشف كيرشان وول محافظ مقاطعة أويل الشمالية أن اعتقال إحدى المشتبهين المتهمون بممارسة الجنس مع صبي وإحالته للمحكمة، وأنه في انتظار محاكمته بسجن جوغ مشار. وقال لقد ألغينا الغبط على المشتبه به وأهيل للمحكمة بتهمة الاعتداء جنسيا على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات. وأدانا غوير كاواج أكوك المديرة التنفيذية لمنظمة استعادة الأمل المسيحية تزايد حالات الاعتداءات الجنسية في المنطقة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد أي مشتبه بهم. وقال: وقع هذا الحادث في مقاطعة ياويل الغربية، وتدخل مسؤول الحكومة الولاية والقضاء لحل المشكلة، ولكن حتى الآن نحتاج إلى معرفة مكان وجود القس الأجنبي المشتبه به الذي ارتكب الجريمة. أقلق أصحاب محطة الوقود في مدينة الرومبيك عاصمة ولاية البحيرات الجمعة الماضي محلاتهم بعد الخلاف على إصرار الوقود مع الحكومة المحلية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود بالمدينة. وتصر الحكومة المحلية أن يبيع التجار الوقود بسعر 2400 جنيه للتر، في المقابل يصر أصحاب محطات الوقود على 3200 جنيه للتر، ويباع البنزين والديزل بسعر 10000 جنيه للتر في السوق السوداء بمدينة الرومبيك. وقال عبد الفتاح جمع مدير محطة الوقود لراديو تمازج إن أزمة الوقود سببها ندرة الوقود، مبينا أن المحطتين فقط تعملان حاليا وستتوقف في أي وقت. وتابع: نحن نبيع حاليا الديزل والبنزين بسعر 2400 جنيه، وقبل بضعة أيام طلبنا من الحكومة أن نبيع بسعر 3200 جنيه حتى نتمكن من التعامل مع الأزمة، لكنهم لم يقدموا لنا الرد. وأضاف أن معظم محطة الوقود لا تعمل لعدم توفر الوقود فيها، والمحطة العاملة ستنتهي الوقود فيها قريبا. وألقى باللوم على ارتفاع الدولار لتسببه في أزمة الوقود في رومبيك وارتفاع تكاليف الاستيراد. وتابع: سعر الدولار الأمريكي غير ثابت، وسعر الوقود في جوبا 3000 جنيه، ونحن نستورد الوقود من كينيا إلى رومبيك، وإذا كان سعر الوقود 3000 جنيه في جبة فلا يمكننا بيعه بسعر 2400 جنيه في رومبيك. لهذا السبب توقف العديد من محطات الوقود عن العمل. من جانب أكد جوزيف ماكور أهل سائقي بودا بودا في رومبيك إغلاق محطات الوقود، وأن الوقود في السوق السوداء باحثة الثمن. وأتابع: سعر الوقود في السوق السوداء 10000 جنيه بعد إغلاق محطة الوقود بسبب الدولار، وقد أثرت ندرة الوقود على أعمالنا. وأكد دانيال لات كون منسق منظمة تمكين المجتمع من التقدم في الولاية أن معظم محطات الوقود في رومبيك توقفت عن العمل، وأن ذلك أدى إلى ندرة حادة في الوقود. وتابع: السعر الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومديري محطات الوقود كان 2400 جنيه، لكن عندما ارتفع الدولار إلى 200000 جنيه قرر مديرو محطات الوقود زيادة الوقود إلى 300 جنيه للتر، لكن هذا الاتفاق لم ينجح بشكل جيد مع الحكومة، وهذا ما دفع التجار إلى إغلاق محطات الوقود. وقال: نناشد الحكومة على إعادة النظر في قرارها والاستماع لمطالب تجار المحروقات لدى محطات الوقود. في خبر الأخير في هذه النشرة: نظم حاكم ولاية ورابة بجنوب السودان كوالمرمور مسيرة عامة للسلام والأمن في مدينة التونج المركز الإداري لمقاطعة التونج الجنوبية يوم الجمعة. وذكر المسؤولون أن زيارة الحاكم للمنطقة تهدف إلى الوقوف على الأوضاع الأمنية والنشر السلامي لمعالجة النزاعات الطائفية ومناقشة قضايا الحدود بين الولاية وولايات المجاورة. وقال ويليام وول ميام وزير الإعلام بولاية ورابة لراديو التماذج إن زيارة الحاكم تهدف إلى فهم الأوضاع الأمنية داخل مجتمع تونج الجنوبية وتحسين العلاقات على طول الحدود مع ولايتي البحيرات وغرب بحر الغزال. وأتاب الحاكم متواجد في مقاطعة تونج الجنوبية لتقييم الوضع الأمني وتشجيع المجتمع لتركيز على الزراعة لتعزيز إنتاج الغذاء. وأوضح أن الحاكم مور سيتعامل مع نظيره رين توين حاكم ولاية البحيرات وسارة كليتو حاكمة ولاية غرب بحر الغزال للضمان السلامي على طول الحدود. وأكد توبي ماوين عضو البرلمان عن منطقة تونج الجنوبية تقارير عن تحديات تواجه المجتمعات المحلية، وسلط الضوء على عدم كفاية شبكات الاتصالات ونقص السلع الغذائية في الأسواق. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تماذج، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
كانت هذه نشرتنا الإخبارية العربية من جنوب السودان، أما الآن تتابعون نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط أيضا من جنوب السودان.
مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط جيجاليتكن من راديو تمازوجا. وفي مختصر أخبار بروفيسور أبنديغو أكوك كيلينغالي مفوضية استلم قروش لنشاطات الانتخابية. قتلوا 3 نفر وأوغوا 5 ناس تنين بينهم محافظة مقاطعة رومامير في أبيي. سيبو طلبوا من برلمان الوطني الانتقال كليك العمل حوار بين أحزاب قبل انتخابات الجاية. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط جيجاليتكن من راديو تمازوجا. رئيس المفوضية الوطني لانتخابات في جنوب السودان بروفي أبنديغو أكوك أكول أكيدو غالي مفوضية في فترة الأخيرة غالي لغو قروش لأنشطة تا انتخابات الجاية. أبنديغو ونسو كلام دي في مقابلة مع راديو تتمازج في أسبوع الفات ألو أكيدو غالي ضروري لتخطيط لانتخابات العامة الغالي باقي 8 شهور فقط عشان بامبلو انتخابات الجاية في جنوب السودان. أوزيدو غالي مفوضية لسا جي استنا تلم ميزانية الغالي أمن في انتظار من برلمان الوطني الانتقالي. وكيلن غالي قروش المفوضية استلم دي غالي باملومو أنشطة تزيارة لولايات وتأسيس مكتب الفرعي في ولايات كمان ودي ياو جزء الأساسي ومهم من أنشطة المفوضية الوطني. علو كمان كيلن غالي ببيومو عربات وباملومو حاجة تنين. وكمان غالي عادات المفوضية خط تشنامو لزيارة لبعض من ولايات بداية من أسبوع دي.
المبلغ الدفعه لنا ما ميزان كله ده جزء بتاع الضروريات للتنفيذ الخبار يعني دفع منهم مثلا زيارة للولايات وتأسيس مكاتب في 10 ولايات نشوف إمكانية التحرك بتاع الغريب في ولايات دي حاجات ضروري. اثنين الوسائل التحرك بتاع المفوضيين يعني العربات وكذا فدين المبالغ الفقود ده ميزانية ده مبلغ بسيط عشان بدأوا بالعمل تنفيذ وبداية
في زمن العسلو غالي أسد شهر 4 وبعدين زمن بيقى قريب لانتخابات في شهر 12 الجاي وكيلن غالي مشروط موازنة دي موجود في برلمان أسد وغالي أمن في انتظار يمكن بمريرو في فترة الجاي دي. وعن كلام الغالي مفوضية ما دفع قروش تأيجار تمكتب تمن لفترة 3 سنوات دي وكمان كيلن غالي كلام دي صح لكن غالي قروش تأيجار دي أمن أسد في محاولة ما بعد من إداري انتها عشان لقو حلول لكلام دي وبعد ده وديا برحلو لمكتب تتمون الجديد. أبنيكو طلبو من ناس في جنوب السودان غاليك لي أمون شارك بطريقة النشيطة في انتخابات الجاي وعرف أكتر عن كلامتا إجراءات انتخابات عشان غاليك لمن مارس حقوق تمون الأساسية في مشاركة تمون في انتخابات الجاي. وزيرة التربية والتعليم في أبيي الإدارية الكمانياو وزيرة إعلام بالإنابة كيلين غالي قتلوا 3 نفر بالرصاص وأوغوا 5 ناس تنين من بينهم محافظة مقاطعة رومامير أيويل كير في يوم الأحد. وكيلين غالي خطوة دي جاء بعد ما كان غالي ضربوا من مع قوات الدفاع الشعبي تجنوب السودان في مقاطعة رومامير. نينكواني أغوير أكيدو لراديو تتمازج عن كلام تحادثية وأريدو بشدة كلام تحديث دي ألو طلبوا من سلطات الحكومية من فوق حكومة في جنوب السودان قالك العمل التحقيقات في كلام دي
محافظ انضرب وفي 3 نفر ميتين عندك في 4 موجين 5 بالمحافظ يعني جابوا مبيع محافظ رجل في المفيدة لكن وضعه كبير حيث مستغير لبكرة صفحة نشوف وضعه كبير.
مناسبة تمكين المجتمع من أجل تقدم في يوم 2 طلبوا من برلمان الوطني الانتقالي غالي كلي ومناملو إجراءات حوار السياسي الشامل لبناء توفيق في إدارة عن كلمة انتخابات الجيت وقاو غالي بعملو في شهر 12 في سنة 2024. حسب مناسبة سيبو غالي عملية تشاور بين أحزاب السياسية دي غالي حوار سياسي الشامل عشان كلي عرفوا عن كلمة تأخيرات الأسر دي غالي كلي معملو خيرات في كلمة انتخابات الجاي. مدير التنفيذي لمنظمة سيبو إدمون يكاني كيرنغالي ديركلي برلمان الوطني الانتقالي شيلو خطوة وعمل حوار سياسي شامل وحقيقي قوام قبل اجتماع مجلس الأمن الجيت وقاو غالي بعمله في يوم 30 في شهر 4 في سنة 2024. ناس من مجتمع تباري في بريطانيا كتبوا رسالة لرئيس سالفا كير ألومون أريدو فوغو كلام تسجينو تا أمدا القديمة تبلدية جوبا كاليستو لادو ألومون وصفو غالي سجينو بطريقة الغير قانونية. كان سجينو كاليستو في يوم 30 في شهر 3 في بيتو في مدينة جوبا حسب كلام تا أسرته. في رسالة العينو نسخة تو ما راديو تا تمازج ناس تا مجتمع تباري في مملكة المتحدة كيلين غالي من أشهر بصدمة شديد ما كلام تسجينو الغير قانوني على ملو لكاليستو لادو نيجيلو واني في يوم سبت في يوم 30 في شهر 3 في سنة 2024 الغالي أمون أشهر بزاج بعد ما غالي أمون أسمى من مرة تتو غالي دوغو في زمن الغالي رجال المصلحين اللبسوا ملابس العسكرية وتنين ملاكي جا شلو من بيتتو بالليل وطلبوا غالي كلي في كو فورا بدون أي شروط. قال كلي شيلو خطوة القانونية الإجراءات القانونية الواجب كأساس العالمي لعدالة. وكمان ذكرا كلمت ممارسات القالي تنياك مؤراضي بطريقة غير قانونية القالي أملو قالك لناس مجتمع تباري في داخل مدينة جوبا. رسالة دي كمان ذكر قالي خطوة ديجا في زمن القالي حكومة كان يشتغل شديد من أجل وفر أمن للشعب في جنوب السودان القالي كمان لكن لسا في ناس تنين جنياك مؤراضي وأملو ناس بطال في جنوب السودان وطالبوا من حكومة قاليك الوقفو نشاطات تنياك مؤراضي دي وشجع ناس في مجتمع قاليك ليكون حر وعادل في جنوب السودان. في نهاية ناس من مجتمع تباري في المملكة المتحدة دي طلبوا من حكومة الانتقال توحيد الوطنية قاليك لي دخل بأسرع فرصة وأكدوا قالي في كو كاليستو فورا بدون أي شروط. محافظ تا بنك المركزي في جنوب السودان طلبوا من تجار تا عملة صعبة الجيفيكو دولار قروش الأجنبي دي في شوارع مدينة جوبا وبعض من محلات في جنوب السودان قالي كلو من سجل بالطريقة الرسمية عشان كلو ودلو من فرصة عشان كلو من اشتغل. خطوة دي جا بعد ما كان بنك المركزي ودل تجار تا عملة الصعبة دي 45 يوم لناس لسا ما سجلوا شركة تتومن دي بطريقة الشرعية قالي كلمة سجلوا القالي برنامج دي كالسو من في يوم واحد في شهر 4 في سنة دي. دكتور جيميس أليك غران محافظ تبنك المركزي ونسو كلام دي في زمن مؤتمر الصحفي في مدينة جوبا في يوم الجمعة الفدي ألو طلبوا من ناس القشتغل في كلام تافيكو تقروش دي قالي كلمة سجلوا بطريقة القانونية.
Now that that grace period has come to an end, we have done everything in our powers as the regulator. We are now saying from today to eternity, if that's the case, it is illegal to sell foreign currency in South Sudan if you do not have a license. Without a license, it is illegal to sell. You are welcome to register your company anytime if you have not done so. And if you are operating today without a license, please come to the bank, do your due diligence, go and do your business in a very professional way. Where do we expect people to sell and buy? Not under trees, not next to the cars or bus station, but to do it within premises like any other businesses. So we expect, for example, if someone is selling dollars in konyokonyo in the midst of the market, they don't have a license. From today, they need to stop.
Garan kaman ashrah legidam an kalamta anwa ta rukhas ta tisjil al jenub Sudan gishtaqal moa.
There are two levels of currency trading that we thought we have. One are the big formal forex, where the requirements are a bit steep and the expectations are also slightly different. And on the other side are the small or mini forex, where the requirements are very minute in a sense. So we told them, if you are a one man or a one lady or two person or five person shop, what you can do is just aggregate your resources or have an association and register. And we ask them to pay only $1,000. That's for paid up capital. And then for license, it was also something very small, 500 SSP. At the time, it was equivalent to that. So you could just say 500 SSP, and which is almost equivalent to $50 or 40 something. So why are we doing that? We came from a premise that says it is not a crime to sell foreign currency as long as you are doing it within the confines of the laws of this land.
مواطنين في روين الإدارية اشتكي من تحديات الشديد الجي واجههم ما كلام تاغالي زيادة أسعار حاجات الأساسية في سوق المحلية. تنين منهم ونصل راديو تتمازج في منطقة باريان وأبيانهم في يوم السبت الفدي عبر عن كلام تحديات ما كلام زيادة أسعار سلع الاستهلاكية. تنين منهم قالي دي كله ما كلام سعر الدولار كان أرفع فوق في فترة الفدي. الغالي ومن كيواجهو الظروف الاقتصادية الصعب طلبوا من حكومة المحلي غالي كلي الدخل بأسرع فرصة. مسؤولين محليين كيلين غالي طفل جنا في عمر تا سنة ونص موتو عرفاو مامويو في نهر كينيتي في مدينة توريد في ولاية الشرق الاستوائية في يوم الخميس الفاتح. حسب كلام السلطات المحلية غالي جنا سكيردي كان روا ورا تا أمتتو في زمن الغالي أمتو راقتا مويو من نهر كينيتي وبعدك ووغا غارك في جوا مويو. تسجيل تا إدارة تدفاع المدني كيلين غالي كل سنة حوادث جي حاصل في نهر ركينيتي خاصة في زمن تأمطار. لوميرا دومينيك سكرتير السلطان في منطقة تحي أديس أبابا ونسل راديو تتمازج وكيلين غالي ومنكتشف كلام تجوسة تجنده غالي ليغو حادث كان حاصل في ساعة 6 بعشية بعد ساعة واحد من زمن الغالي وغارق فغوريا وطلبوا من أبوهات وأمهات غالي كلمون كتو بال تتمن في أطفال تمن في إيال تمن خاصة في زمن تأمطار ديا. حاكم تولاية واراب كوال مرمر عملوا زيارة للسلام وأمن في مدينة تونج المركزي لإدارة مقاطعة تونج الجنوبية في يوم الجمعة الفاتح. مسؤولين كيلين غالي زيارة حاكم دي غالي حدف من فوقه غلاشن كيلورا طمن عن كلام تأوضاء الأمنية ونشيروا ترسالة السلام الغالي كيليلغو معالجة لكلام تحديات تمشاكل الطائفية عشان كمان مناكش كلام تقضايا تهدود بين ولاية وولايات الجيرانات تمنى. ويليام وال مايوم وزير الإعلام في ولاية واراب ونسل راديو تتمازج في يوم السبت الفدي وكيلين غالي حدف من زيارة حاكم دي غالي عشان كيلي راينو لكلام تحالة الأمنية وتحسين تتوه خاصة مع مجتمعات الحدودية من فوق ولايات بحيرات وغارب بحر الغزالة. مسؤول محلي كيلين غالي عملوا تدريب لسبعين مرة في مجال تخياطة ومجال التنين الخارجون في أسبوع الفاتح. تدريب لمدة شهرين دي كان عملوا مع مناسبة المحلية مناسبة النساء من أجل تغيير المرأة هدف من فوقه غالي من أجل تمكين المرأة. وزيرة الجندة والنو والرعاية الاجتماعية في ولاية واراب روز أنيون ونسو لراديو تتمازج في يوم الجمعة الفاتح وكيلين غالي نسو واندل عملوا لهم تدريب لجو مهارات تخياطه وبعض من حاجات تنين القلي بيساعدهم حسنوا حالة تمن الاقتصادية في مساعدة تمن لأسر تمنا وقدموا تقدير تتو لمناسبة نساء للتغيير دي في خطوة لهم شيلو لمساعدة مرأة اقتصادية.
The trainers were female from Women Union and also the women in the market. So the cooperation was so good. We launched. We already graduated the 20 women and also for tailoring and other women. They are 50. The one which have been trained on bricks making. Chaco graduated them today, and that was a good initiative which was done by Women for Change. With the help of Unimus and Touch South Sudan.
مستمعين تنا لحد هنا دي نهاية أخبار بعربي البسيط الكان جالتكن من راديو تتمازج وشكرا لاستماعتكن وإلى اللقاء.
استمعتم للنشرة مستمعينا، أما الآن ندعو كل عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة رياضة التمازج. إذن متابعة ممتعة.
رياضة التمازج. مستمع راديو تمازج أهلا ومرحبا بكم في رياضة التمازج. أرسنال يشعل معركة الصدارة بإسقاط برايتون. لم يتوقف أرسنال عن مطاردة حلم التتويج بلقب الدوري الممتاز بفوزه 3-0 على مضيفه برايتون يوم السبت ضمن منافسات الجولة 32. ثلاثية الجنارس حمل التوقيع بكايوكو ساكا من ركلة جزاء كاي هافارتس وتروسارد في الدقائق 86-62 و33، وعاد أرسنال للصدارة مؤقتا برصيد 71 نقطة، فيما تجمد رصيد برايتون عند 43 نقطة في المركز العاشر. البريمير ليج يشتعل، يونايتد يحبط ليفربول ويثبت صدارة أرسنال. فقد ليفربول فرصة استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بتعادله المثير مع ضيفه مانشستر يونايتد 2-2 مساء الأحد في قمة مباريات الجولة 32. أحرز هدفين ليفربول لويس دياز في الدقيقة 23 ومحمد صلاح في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي يونايتد برونو فرنانديز في الدقيقة 50 ومايينو في الدقيقة 67، وارتفع رصيد ليفربول بهذا التعادل إلى 71 نقطة ليتخلف بفارق الأهداف فقط وراء أرسنال المتصدر، ويأتي خلفهما مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس. مانشستر سيتي يهبط كريستال بالاس برباعية الوصفة. قلب مانشستر سيتي الطاولة على رأس مضيفه كريستال بالاس بتحويل تأخره بهدف إلى فوز عريض 4-2 يوم السبت في جولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث تقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فليب في الدقيقة 3، وتعادل مانشستر سيتي عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة 13، وفي الشوط الثاني سجل مانشستر سيتي 3 أهداف عن طريق ريكو لويس وأريك هالاند وكيفين دي بروين في الدقائق 70-66 و47، فيما سجل كريستال بالاس هدفه الثاني عن طريق إدوارد في الدقيقة 86. نادي فانتا يقيم إفطاره السنوي الأول بجوبا. أقام نادي نمرة 3 الرياضي الثقافي الاجتماعي فانتا بملعبه إفطاره الجماعي السنوي، وشرف الإفطار العديد من الشخصيات الرياضية بقيادة رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد جوبا المحلي لكرة القدم فليكس وأعضائه. وقدم إيمانويل لوباري سكرتير نادي نمرة 3 خلال كلمته بنبذة تعريفية عن النادي وأنشطته المختلفة، كاشفا عن تأسيسه من قبل اللاعبين المتقاعدين الذين كانوا يلعبون كرة القدم قبل وبعد استقلال جنوب السودان عن السودان، وأوضح بأن هذا يعتبر المحور الأساسي الذي تم بموجبه تأسيس مجتمع نادي فانتا الذي تأسس في العام 2008 من قبل اللاعبين الذين تقاعدوا إبان فترة السودان الواحد، لأنهم كانوا النواة الأساسية لتكوين جسم باسم شباب فانتا، وأكد على أنهم يعتبرون ملعب فانتا بمثابة كيان رياضي يجمعنا كلنا بمختلف دياناتنا، مشيرا إلى أن مجتمع فانتا يتميز بالنسيج الاجتماعي المترابط والمتنوع والتنوع الثقافي والاجتماعي، وشباب لهم تأثير في الوسط الرياضي، مضيفا بأن النادي رغم تاريخه البسيط إلا أن لديه أساطير في مجال الرياضة وكرة القدم بشكل أخص. انتهت أخبارنا الرياضية، على أمل اللقاء بكم في الجولة المقبلة، وحتى ذلك الموعد بنقول لكم شكرا جزيلا. رياضة تمازج.
كانت هذه رياضة تمازج مستمعينا، نخرج فاصل ونعود نواصل. What is a matter?
mara tamam. Rode go fulu ona gari pijar iti bit mutaram. Bekulu tala tamam iti bit mutaram. Yau yalda gizato aglata motama. Malize aja kulu ala asin de habibti. Osbur osbur ana fisika iya aja bikul tamam.
أهلا بكم من جديد مستمعينا. إذن الآن تتابعون قضية اليوم، أبقوا معنا.
جديد الراهين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء، مرحب بكم في برنامجكم قضية اليوم، البرنامج اللي بيسلط فيه الضوء على واحدة من القضايا السياسية أو الاجتماعية أو غيرها من القضايا اللي بتهم الإنسان السوداني. قضيتنا لهذا اليوم تتعلق بالبيئة والحرب الحاصلة في بلدنا وما ترتب عليها من ضرر بينعكس على البيئة وبينعكس على حياتنا نحن كمان. ضيفنا لهذا اليوم هو محمد آدم الحاج، المدير العام لمنظمة جو جرين سودان، وهي منظمة تشتغل على قضايا الإصحاح البيئي ورفع الوعي بقضايا تغير المناخ. أستاذ محمد، مرحب بك في راديو تمازج، ودارينك تدينا فكرة عامة حول أثر الحرب الدائرة حاليا في السودان على النظام البيئي.
شكرا على الاستضافة وشكرا للمستمعي راديو تمازج في كل مكان. بالنسبة للتحديات الإشكالات البيئية الناتجة عن الحرب في السودان، بشكل عام عشان نفهم التحديات البيئية أو الإشكالات البيئية لازم نفهم النظام البيئي في حد ذاته. أي تحول في النظام البيئي أو للطبيعة البيئية بيأثر على استدامة الحياة في الحاضر وفي المستقبل. ودائما التحولات دي قاعد تحصل بسبب تدخل الإنسان في التوازن بين مكونات البيئة أو بين عناصر البيئة. بشكل عام علميا قاعد يطلق على الإيكو سيستم أو الإيكو أو النظام البيئي. النظام البيئي طبعا ما بيشمل الإنسان لوحده، بيشمل كل الكائنات الحية وعناصر البيئة التانية طبعا بمختلف حاجاتها، يعني زي التربة، المياه، الهواء ومصادر الطاقة والطاقة نفسها. فأي خلل في العناصر دي بيسبب ضرر بشكل عام. والمثال الأبرز في الحاجة دي طبعا هو التغير المناخي. التغير المناخي ناتج عن الأنشطة الكثيفة الناتجة من التصنيع أو استخدام الموارد بشكل غير رشيد، الموارد الطبيعية. والحاجة دي طبعا الإنسان بيحاول يستفيد منها أو يوظفها لمصلحته هو، وبالتالي بتنتج عنها مثلا على سبيل المثال تصاعد كثيف لغاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف البيئي، والحاجة دي بتسبب ارتفاع في درجة حرارة الأرض، والحاجة دي بتؤدي إلى مثلا على سبيل المثال ذوبان الجليد، وذوبان الجليد طبعا برضو ممكن يؤدي إلى خلل في النظام البيئي المتواجد أصلا والمحافظة على نفسه، والحاجة دي عندها أضرار ممتدة. فالتغير ده طبعا في حد ذاته، هو التغير في النمط ده في حد ذاته بيغوتنا للإشكالات البيئية دي نمرة واحد. إذن حصر الضرر أو الإشكالات البيئية بيتم عن طريق النظر إلى الضرر الواقع على المكونات أو العناصر البيئية اللي أنا ذكرتها في المقدمة، اللي هي التربة والمياه والهواء وجودته، وبعد كده أخيرا المسألة بتاعت الطاقة. أو لما نقول الطاقة يعني حتى بتشمل الأشجار المستخدمة للوقود، في الوقود يعني زي الحطب لما تستخدم في الحطب. لما ننظر على العناصر دي لازم كمان ننظر نشوف مع العلاقة بين الأرض والسكن، يعني الحاجتين دول مرتبطات ارتباط وثيق جدا جدا مع بعض. فلما نشوف العناصر البيئية لازم نشوف مع الأرض والسكن. وبعد ذلك أنا حاجة هفسر الحاجة دي بشكل مفصل في مجمل الحوار أو في مجمل استعراض الإشكالات. طيب خلينا نشوف الحرب والنشاط بتاع الكثيف الحاصل أو أنشطة المتحاربين بتتمثل في شنو. أنشطة المتحاربين أو الأطراف المتحاربة حاليا بتتمثل في الاستخدام القوي والكثيف للوقود، والوقود بيستخدم في المركبات. حتى لما تشوف المركبات وطريقة استخدامها بيستخدم فيها وقود عالي جدا جدا للتنقل، والتنقل السريع طبعا برضو بيستخدم وقود أسرع. أو في الآليات العسكرية برضو بتتحرك بوقود، وده بيساعد في تصاعد بشكل كثيف ثاني أكسيد الكربون في الهواء. برضو إطلاق الزخيرة أو البارود هو طبعا واحد من الأشياء اللي بتسبب في تصاعد ثاني أكسيد الكربون في الهواء وفي الغلاف الجوي، وده بيتضرر منه كل الناس في العالم يعني مش بس السودانيين. بعد ذاك عملية الهدم نفسها، الهدم برضو بيساعد في تصاعد الغبار في الجو، بيساعد في تلوث المياه طبعا بكل تأكيد. وهذه الأشياء اللي بتطاير ملوثة، أشياء ممكن تكون ملوثة ممكن تكون سامة زي الجبس، ويصل الموية ويصل بعض الكائنات الحية البعيدة وكده، يعني بيأثر في النظام البيئي أصلا يعني. تمام، فده واحدة من الأشياء على سبيل المثال الناتجة عن الأنشطة بتاعت الحرب. طيب خلينا نشوف التهجير كأكبر مثال. التهجير عنده أبعاد اقتصادية وأبعاد بيئية وأبعاد اجتماعية، كلها مرتبطة مع بعض ارتباط وثيق جدا جدا. التهجير مش فقط بس للإنسان وإنما برضو للكائنات التانية. لكن خلينا نشوف التهجير بتاع الإنسان بالدرجة الأولى. إذا هاجر الإنسان من منطقة إلى منطقة ممكن يسبب ضغط على منطقة تانية ومنطقة يكون مواردة شحيحة وبتؤدي إلى مثلا عدم توفر مثلا حطب الوقود في منطقة معينة ويسعوا إلى قطع مزيدا من الأشجار عشان يعوضوا النقص الحاصل من مثلا نقول مثلا غياب مثلا غاز الطبخ. تمام. نجي راعيين برضو غياب الخدمات زي غياب الكهرباء أو بسبب الحروبات وانقطاع الوقود وضرب المحطات بتاعة توليد الطاقة أدت زي ما شايفين الأيام الفاتت إلى إنه الناس الفضلوا مثلا في الخرطوم هما بغياب غاز الطبخ لجوا إلى قطع الأشجار الأصلا موجودة في الشوارع. تمام. ده جانب. الجانب الثاني نشوف التهجير أثره ذاته شنو. أثر التهجير إنه معروف إنه السودانيين بشكل عام في بيوتهم في أشجار بيحبوا المسألة بتاعة الأشجار عشان طبعا لحرارة الجو والظل والحاجات الكثيرة اللي احنا عارفينها. التهجير أدى إلى غياب الاهتمام بالأشجار مثلا في البيوت والنباتات وأدى إلى موتها يعني. تمام. وبرضو ده بيأثر تأثير سلبي لأنه الأشجار عندها مقدرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون اللي احنا بنتكلم عن إنه أطلق بشكل كبير جدا جدا. الأشجار واحدة من الأدوات الكبيرة جدا جدا هسه بيستخدمها العالم مشجع على استزراعها من الأدوات الكبيرة اللي بتهتم بإعادة ثاني أكسيد الكربون المطلق وامتصاصه ودفنه في الأرض. ديل مثالين عن حجم أو الطريقة اللي احنا ممكن نقدر نفهم بها الإشكالات أو الضرر حجم الضرر البيئي الحاصل عن طريق أو الناتج عن طريق الحرب في السودان.
طيب يا أستاذ محمد، هل في أي مبادرات أو محاولات تمت أثناء الحرب الحالية بخصوص قضايا البيئة ومحاولة تلافي الأثر البيئي للحرب دي؟
نعم، هناك بالطبع في مبادرات وفي مشروعات كثيرة جدا من شباب سودانيين فاعلين، وفي مبادرات بتاعة النظافة، وفي مبادرات بتاعة يعني محاولة مخاطبة الجهات الفاعلة في الاهتمام في يعني في خضم الحرب المجنونة دي، في إنه الناس لازم تحاول يعني تمهد الطريق لعودة الناس للحياة الطبيعية. وعودة الناس للحياة الطبيعية لازم تتم عن طريق النظافة وعن طريق تهيئة الأجواء البيئية وعن طريق محاولة إعادة الحدائق العامة إلى مكانها وإعادة الأشجار وإعادة الخدمات الصحية والخدمات البيئية والمرافق العامة لطبيعتها، بحيث إنه الموائل بشكل عام لطبيعتها والغابات وكده. ودي مسألة مهمة بتساهم في إعادة النظام البيئي بأسرع وقت ممكن إلى طبيعته، محاولة إعادته إلى طبيعته. طبعا بحيطلب وقت طويل جدا جدا لأنه إحنا نعوض الهدر والأضرار البيئية، ولكن هناك في مشاريع، في صحفيين، في 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 إحنا معانا في نفس المشروع طبعا شركاء بيحاولوا. طبعا منظمة الأمم المتحدة شغالة قاعد تحاول، الصحفيين الصحافة وقاعد يحاولوا وقاعد يقدموا تقارير ويقدموا صور وقاعدين يشاركوا الأوضاع الحاصلة يعني. ففي مشروعات ما بالاسم، لكن ما في اسم محدد، لكن في مشروعات وفي مبادرات كثيرة شغالة في المجال ده، وأنا بحييهم وبثمن جهودهم. ودي حاجات يعني بدي ناس مهتمة بكثير بجوانب كثيرة، بالجوانب الصحية والجوانب الحياتية والاجتماعية، لكن برضو الجوانب البيئية الناس مفروض تديها حقها يعني.
أستاذ محمد،
في ديسمبر العام الماضي أطلقت منظمة جو جرين مشروع توثيق للانتهاكات الحصرت بحق البيئة، تسميته مشروع العدالة البيئية. يا ريت تكلمنا عن المشروع ده ولوين وصلت فيه وبيزع على شنو بالتحديد.
أيوة نعم، أطلقت منظمة جو جرين سودان في ديسمبر الفات سنة 2023 مبادرة أطلقنا عليها مشروع توثيق العدالة البيئية خلال الحرب. المشروع بهدف إلى يعني فكرته الأساسية محاولة حصر الأضرار البيئية الحاصلة، وبهدف بسبب رئيسي إلى إتاحة الفرصة للسودانيين سواء كان أفراد أو مجموعات لتوثيق أو التبليغ على الانتهاكات البيئية الحاصلة جراء الحرب، سواء كان عندها علاقة بالبيئة، البيئة العامة، أو عندها علاقة بالموئل وبالسكن وبالأرض. على سبيل المثال انتهاكات الناتجة عن هدم البيوت، طبعا هدم أي بيت في مجموعة بتاعت عناصر بيئية، طبعا زي ما أنا ذكرت في الأول في تربة وفي في في هواء وفي أشجار وفي نباتات، أو سواء كان الجوانب العامة يعني الكونتكست العام برضو في حدائق عامة وفي غابات وفي مرافق، ودي كلها أي عشان كده أنا قبل قلت إنه الحاجة عندها صلة شديدة جدا بالأرض والمزارع، أي مزرعة فيها أشجار وأي حديقة عامة فيها أشجار وأي بيت فيه شجر وأي مرافق حكومية عندها أشجار، وإحنا دارين نوثق الانتهاكات دي ونتيح الفرصة للناس إنه يسجلوا الحاجة دي. بعد ذلك إحنا بكون عندنا داتا نقدر من خلالها بشكل علمي نحصر الأضرار البيئية، وبشكل عام إنه نخليها متاحة للجهات ذات الصلة في إنه تقدر تقدم حلول سواء كان متعلقة بالتعويض أو سواء كان متعلقة بحصر الضرر. الدعوة ما زالت مفتوحة لتسجيل انتهاكات. لو مشيت المستمعين لو خشوا في صفحتنا في الفيسبوك جو جرين سودان أو كتب جو جرين سودان في السوشيال ميديا بيلقوا صفحتنا في الفيسبوك وبيقدروا يلقوا الرابط بتاع التسجيل وبيقدروا يبلغوا على 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 انتهاكاتهم في استمارة بسيطة. ممكن أي شخص يعبيها في خلال من 3 إلى 5 دقائق، وبيقدر يورينا وين الانتهاكات دي حصلت، إذا أنت عندك بيت أو إذا أنت عندك مزرعة أو إذا أنت ساكن جنب حديقة عامة أو إذا عندك يعني مشروع اتضرر. إحنا بندعوك في إنك أنت توثق الانتهاكات دي وعشان تحفظ على الأقل محاولة لحفظ حقوقك. زي ما قلت البلاغات دي احنا هنقدمها بنهاية الأمر للجهات المعنية، وبتتم عملية جمع ومعالجة البيانات طبعا وفق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبتساعدنا بعدين في حفظ الحقوق وتوثيق الأضرار. شكرا جزيلا.
مستمعي راديو تمازج، إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من برنامج قضية اليوم. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة لكم منا أطيب التهاني وعاطر الأمنيات.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
كانت هذه قضية اليوم استمعتم لها من راديو تمازج. ختاما للجولة تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية من السودان، كونوا معنا.
مرحبا. مرحبا بكم مستمعين راديو تمازج في النشرة الأخبارية الخاصة بالسودان ليوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024. وأبرز عناوين النشرة: أطباء بلا حدود تطالب بفتح ممرات لتوصيل المساعدات للمحتاجين في السودان. صحفي يتهم حكومة إقليم دارفور بالتلاعب بالإغاثة. سلطة الدلنج تدعو لتقديم المساعدات الإنسانية. ختام ورشة المعالجين النفسيين بولاية جنوبي دارفور. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرات التالية. طالبت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الاثنين بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية وزيادة الدعم المالي للمشاريع المتعلقة بالسودان من قبل المانحين الدوليين. وأجاع ذلك خلال مؤتمر صحفي أقدته المنظمة يوم الاثنين في نيروبي كينيا لأكثر الأوضاع الإنسانية والطبية بالسودان والخدمات التي قدمتها منذ حرب 15 أبريل في مناطق مختلفة. وطالبت المنظمة بضرورة فتح عيادات في معسكرات تشات ودارفور وتوفير مواد طبية وتموينية للنازحين. وقال كريستون كريس ممثل مكتب المنظمة بنيروبي في تصريح لراديو تمازج أن عند بداية الحرب وخلال رحلتهم إلى جنين وذالينجي وجدوا عدة منازل وقرى حرقت كليا وتم تحجير أفرادها داخليا وخارجيا مع وجود 8000 شخص يصارعون الجوع حسب إحصائيات أولية. وتابع: تواجهنا عدة تحديات لإيصال المساعدات والخدمات الطبية وافتتاح العيادات من حل الوضع الأمني وسيطرة أي طرف من طرفي الصراع لمناطق مختلفة مما عقد العمل برغم علمهم بالحاجة الماسة للتدخل العاجل.
And over the past year, we have witnessed some of the worst impacts of the fighting. We have responded to multiple mass casualty events and emergencies. We have performed life-saving surgical procedures, assisting women to give birth, including with emergency cesarean sections. And we have treated children in our pediatrics and inpatient therapeutic feeding centers.
ومن جانبه قال عبد الله حسين مدير العمليات أنهم افتتحوا عيادة في معسكر زمزم للاجئين بشمال دارفور وتم تقديم خدمة طبية ومساعدة لأكثر من 1500 فرد من النازحين. وأبان أنهم اكتشفوا عدد كبير لحالات سوء التغذية تقدر ب 25% للأطفال دون سن 10 من العمر، ومنهم 7% حالات سوء تغذية حادة ووفيات تقدر بنسبة 2.5% يوميا، مع توقعهم بزيادة معدل الإصابة بنسبة 25% إن لم تتوفر مياه الشرب والغذاء الكافي خلال الأشهر المقبلة حسب تعبيره. وأشار إلى الدعم اللوجستي والفني الذي ظلت المنظمة تقدمه منذ سبتمبر الماضي بمدينة الفاشر من خلال بناء القدرات في المستشفيات للكادر الطبي وإنشاء غرفة عمليات جراحية للنساء الحوامل عبر التنسيق مع طرفي النزاع.
We're also working in a camp called Zamzam, which is in the south of Al Fashir town, where 120,000 people were living before the war. Currently, the population has grown to 300,000 people. That's our estimation of the camp. People are coming from different parts of Darfur. We found catastrophic malnutrition figures. 25% of children under 5 years were malnourished, and 7% severely acute malnourished, which is really catastrophic numbers. We also found that the, especially children under 2 years, 40% of them were also acute malnourished.
وفي ذات السياق قالت ألينا كارديليش المديرة الخطرية للمنظمة بالسودان أن هنالك انتشار واسع لحالات سوء التغذية في معسكرات النيل الأزرق مع أمراض معدية وسط الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمرضعات، وقدمنا المساعدة لهم عبر وزارة الصحة. وسلطت الضوء على وجود أكثر من 50,000 شخص نزهوا من الخرطوم، إلاوة مدى وأن النازحين يصارعون شح المياه والأدوية المنقذة للحياة والمراحيض، مما أثر ذلك على الوضع الصحي لدى النازحين. وتعمل منظمة أطباء بلا حدود في السودان منذ العام 1978، حيث تقدم فرقها المختلفة الرعاية الإنسانية والطبية في ولايتي النيل الأزرق والخرطوم والقضارف وكسلة وشرق ووسط وقرب وجنوبي دارفور، كما تقوم بتكييف الاستجابة الطارئة وتنفيذها في مناطق أخرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية الأكثر حدة بطريقة محايدة وبأفضل قدراتها، ولكنها تعثرت جراء حرب 15 أبريل. ضعت السلطات المحلية في مقاطعة الدلن بجبال النوبة في السودان إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمساعدة النازحين بالمنطقة. وفي مقابلة مع راديو تمازك نهاية الأسبوع قال ممثل الوكالة السودانية للإقاصة وإعادة التأهيل عبود سليمان عمون أن مقاطعة الدلن تواجه وضعا إنسانيا سيئا وضع كافة المنظمات غير الحكومية والوطنية والإقليمية إلى التدخل لتقديم المساعدة الفورية لتفاقم الوضع الإنساني جراء الحرب الدائرة بالسودان منذ 15 أبريل العام الماضي. وتابعه لقد أثرت الحرب على البلاد مما أدى إلى زيادة عدد السكان المحليين والنازحين من مناطق الدلن وحبيلة وتوكوما الذين يعيشون بدون طعام ومياه شرب نظيفة وأدوية منذ أشهر.
مقاطعة الدلن تعيش بوضع إنساني سيء جدا. وضع الإنساني في المجتمع بتاعي في مقاطعة الدلن للمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية سنحيك بالوضع الإنساني في مقاطعة الدلن ومع زيادة بتاع التدروبات اللي اندلعت الخرطوم متماثلة مع الدلن وحبيلة والتقمة يعني يمكن زوء بك كمية كبيرة جدا. غزاء الكام متواجد منطقة جمع ناس جون عزعيد جو طبعا فارين ما عندهم أي حاجة ما عندهم ولا قهوة ولا غزاء جو خشوا المنطقة وأكلوا مع الناس الموجودين.
كما أثر على التعليم وعد إلى وجود عدد كبير من الأطفال خارج المنظومة التعليمية والصحية. ووصف الوضع الإنساني بالسيء والكارثي نتيجة لضعف الحصاد في العام الماضي بسبب خلة هطول الأمراض والجراد والحشرات الأخرى التي دمرت المحاصيل. وتعتبر الدلن إحدى المقاطعات 14 في جبال النوبة التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال التي تأثرت بالحرب والجوع مثلها مثل بقية مناطق السودان المختلفة. وقفت مديرة المشروعات بالمجلس النرويجي لشؤون اللاجئين على سير مشروع دعم المخابز بمدينة الجنينة عاصمة ولاية قرب دارفور قربي السودان وذلك ليوم الاثنين. وقالت لارا في تصريح لراديو تمازج أن فكرة المشروع جاءت من خلال دراسة قاموا بها وتوصلوا إلى نتيجة عدم وجود أمن غذائي وخبز كافي لسكان المدينة لصعوبة نقل المساعدات عبر الحدود المفتوحة.
بالأول منحب نذكر أنه فكرة المشروع بدأت لما المجلس النرويجي للاجئين وجد مستوى عدم الأمان الغذائي أو حاجة للأمان الغذائي بمنطقة الجنينة عالية جدا بولاية دارفور، إنها فعليا من أعلى مستويات عدم أمان الغذائي بالعالم. فنظرا لصعوبة نقل المساعدات عبر الحدود وإضافة إلى الكلفة وعدم استدامة المشروع نقل المساعدات بشكل مباشر، كنا عم ندور على طريقة ممكن نشتغل فيها على المدينة بشكل أنه ممكن نساعد شيء موجود.
تابعت بحثنا عن طريقة لمساعدة السكان المحليين عبر دعم المخابز من خلال مسح الأربع محليات وحددنا نوع الغذاء والكمية التي يستحلكونها كيف نتقاسم معهم قيمة السلع الغذائية. كما أضافت أن المشروع تجريبي مدته 10 أيام وذلك لنتمكن من الوقوف على الإيجابيات والسلبيات، والحدث من الفترة التجريبية الاستفادة من الدروس لكتابة مشروع متكامل يحمل أخطاء أخلى حتى نستطيع أن نحصل على مشروعات إضافية تخطي أكبر حوجة. وأبانت أن المشروع قام بأمل استبيان ومقابلات مع أصحاب المخابز بجانب لجان مراقبة أثناء المشروع، وشمل الاستبيان 300 مبحوث وخضع لتقييم 3 جهات منها المجلس النرويجي ومفوضية العون الإنساني ولجنة مراقبة شكلها الوالي برعاسة المدير التنفيذي لمحلية الجنينة بمشاركة المستفيدين. وأشارت أن استمرار المشروع يتوقف على قدرة المجلس النرويجي لجمع المال من المانحين لتوسيع المشروع والوصول إلى الفئات المستهدفة بكل سهولة. وتم الاتفاق بين المجلس النرويجي واتحاد المخابز في مشروع دعم المخابز بولاية خرب دارفور في بداية فبراير الذي التزم بموجبه أصحاب المخابز بتحمل التكاليف الإدارية مقابل 50 جنيها للرقيف الواحد. اختتمت مساء الأحد بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ورشة الإسعافات العوالية النفسية لمعالجين النفسيين التي نظمتها منظمة ألايت بتعاون مع وزارة الصحة بالولاية وبدعم من مكتب المساعدات الإنسانية. واستحدثت الورشة 15 معالج نفسيا لمدة 5 أيام. وقال عباس حسن شمس الدين مدير عام وزارة الصحة بالولاية أن كوادر الصحة بالوزارة في حاجة للعلاج النفسي للخروج من آثار الحرب، مضيفا أن كل من دخل المستشفيات بمدينة نيالا يلاحظ مدى تأثير الصدمة النفسية على الكوادر الطبية. ووجه عباس إدارة الصحة النفسية بالوزارة بتوزيع الكوادر الذين تلقوا التدريب النفسي العملي والنظري على أحياء الولاية المختلفة والمراكز والجمعيات العاملة بالولاية بقرار تقديم خدمة العلاج النفسي للمجتمع.
احنا ككوادر الناس اللي حضرت فترة الحرب محتاجة ذاته انه تمرق من التروما بتاعت الحرب دي، فدي اول حاجة مفترض الناس تبدأ بها بعد ما اتلغيتوا الدورة دي بشغيها كل العملي والنظري، بعد ده دايرين التطبيق. احنا في وزارة الصحة السياسات دي بعيدين منا كل البعد، الحاجة دايرنا اذا كان منظمات وطنية او تابعين لوزارة الصحة يقدموا لنا الخدمات من المناطق اللي هم متواجدين فيها، اذا من المراكز من داخل الاحياء عبر الجمعيات عبر المنظمات الوطنية.
وكشف في حديثه أمام المشاركين في الورشة أن تدمير ونحب كل المعينات التي تساعد الوزارة على تقديم الخدمات وأن وجود المنظمات تساعدهم في تنفيذ كل الخطط الموضوعة من قبل الإدارات ذات الصلة. ومن جانبه وصف مبارك عيسى ممثل منظمة علايت الورشة التدريبية للمعالجين النفسيين بالأفضل لأنها عتت في ظروف استثنائية تعيشها الولاية وتنوع في المادة العلمية المقدمة من قبل الميسرين عن العلاج النفسي، وقال عن المنظمة جاهزة لدعم أنشطة الصحة بالولاية مطالبا إدارة الصحة النفسية بخطوة إضافية في سبيل تقديم خدمة العلاج النفسي للمستفيدين.
هذه الورشة أنا بالنسبة لي بشوفها ورشة مميزة من الورشة التدريبية الأصلا دعمناها على مستوى الوزارة، دي ورشة مميزة لأن الورشة القديمة كلها حاسين بأنه في حاجة متكررة بس كنا بنعمل في حاجة واحدة، لكن الحمد لله ده التنوع حصل. المنظمة ما بتتردد في دعم الصحة أصلا في كل الأنشطة.
بينما قال الميسر بالورشة محمد عبد الله أن المتدربين تلقوا الإجراءات المطلوبة من تقنيات الدعم النفسي والإسعاف النفسي الأولي بالإضافة إلى نظم الإحالة وتعريف الأمراض النفسية وتأثيرها على المجتمع.
تلقى المتدربين اللي هم عددهم 15 تلقوا كمية من الإجراءات والتقنيات والإجراءات المطلوبة في تقنيات الدعم النفسي والإسعاف النفسي الأولي. أيضا من ضمن الحاجات اللي تلقوها في الورشة نظم الإحالة إضافة إلى مجموعة تعريفية في الأمراض النفسية.
وتابع الورشة تناولت الاضطرابات النفسية باعتبار الفترة الحالية من أكبر فترات الاضطرابات النفسية، وتمنى أن يستفيد المجتمع من المشاركين. اتهم الصحفي المحتم بشأن إقليم دارفور عبد الرحمن العاجب حكومة إقليم دارفور بالتلاعب بمواد الإقاثة وتجاوزات في عمليات الترحيل والتوزيع وبيع دقيق إقاثة في الأسواق. وقال الصحفي عبد الرحمن العاجب لراديو تمازج أن عمليات فساد كبيرة صاحبت ترحيل وتخزين وتوزيع الإقاثة السعودية التي تقدر ب 45,000 طن. وأضاف أجريت اتصالات مع عدة مصادر حكومية ومواطنين وناشطين حول الإقاثة واكتشفت وجود فساد كبير صاحب عمليات ترحيل وتوزيع الإقاثة، كما أن التجاوز وصل إلى تسرب دقيق إلى داخل الأسواق.
بالنسبة لموضوع الإغاثة بالتأكيد هذا الملف هو ملف شائك ومعقد وبه كثير من التقاطعات، وأيضا هذا الملف فيه عمليات فساد كبيرة تمت في هذا الملف، وعمليات الفساد التي تمت في ملف الإغاثة ربما يشهد عليها عدد من الناشطين والمهتمين والصحفيين، وتناولت الصحافة هذا الملف بشكل كبير. بالنسبة لملف الإغاثة أنا أستطيع أن أؤكد بأن هنالك عدد من الولايات وخاصة ولاية دارفور لم تصلها إغاثة لفترة أكثر من 10 شهور.
واتهم المدير التنفيذي لمحلية كتم بشمال دارفور ببيع حصة المحلية من الدقيق في الأسواق المختلفة. وحمل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية جمال النيل عبد الله رئيس لجنة الطوارئ اللجنة الأولى للطوارئ الإخفاقات التي صاحبت الإقاثة في إشارة إلى عدم وصول الإقاثة إلى مستحقيها. وسبق للمدير التنفيذي لمحلية الفردوس جمع حراز أن اتهام حكومة الإقليم بتخزين مواد الإقاثة حتى انتهت مدة صلاحيتها وتوزيع الإقاثة على أساس الولاء السياسي. ودافع محمد موسى دباب مدير الإعلام بوزارة التنمية الاجتماعية الاتحادية عن الحكومة، وقال الإقاثة الخاصة بإقليم دارفور بالفعل وصلت إلى رعاسة إقليم دارفور الفاشر، وكان وقتها توجد اضطرابات أمنية في ولايات دارفور الأربعة الأخرى ولا توجد مسارات آمنة، لذلك قررت اللجنة العليا للطوارئ بتخزين المواد بالفاشر. وتابع قبل إيجاد حل ترحيل وقعت مدن نيالا والضاعن وزالنج والجنينة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، بعد ذلك رفضت الأجهزة الأمنية منع ترحيل الإقاثة إليها، وكان القرار سيادي من رعاسة الدولة ولا يستطيع أي شخص تجاوز ذلك القرار.
للولايات دي ما تسقط الدعم السريع كانت الأوضاع الأمنية مضطربة وما في كان مسارات يعني آمنة عشان يرحلوا بها المواد الغذائية دي أو المساعدات الإنسانية من رئاسة الإقليم الفاشل للجنينة مثلا أو زارينجي أو الضعين ولا نيالة. بعد ذاك اللجنة العليا والأجهزة الأمنية والدولة كلها بيفتكر إنه والله يا أخي هنا الولادة طالما هي في تحت سيطرة الدعم السريع منها ما بنقدر نوصل إغاثة عشان الدعم السريع يستلم الإغاثة ويمشي بربغندا ويقول إنه والله يا أخي هو جاب الإغاثات وهو اللي أدى المواطنين للإغاثات.
وقرب توزيع حصص الولايات من الدقيق في شمال دارفور لجهة خوف الحكومة من أن يتعرض إلى التلف، ومع ذلك تم ترحيل إغاثة إلى نيالة في شهر أغسطس ودواء أكثر من 30 طن إلى تشات للاجئين. أما عن الفساد وبيع الدقيق في الأسواق قال أنها مسؤولية حكومة الولايات التي ظهر فيها فساد أو بيع ويجب أن تحاسب الحكومة الولائية. حذر مزارع القضارف من العواقب الوقيمة لكسات محصول الذرة خلال الموسم الحالي، معربين عن مقاوفهم من تأثيره على الموسم القادم مما يمكن أن يؤدي إلى اتساع رقعة المجاعة. وقال الخبير الزراعي وعضو اللجنة العليا لمياه القضارف عادل عركي في مقابلة مع راديو دبنجا أن كميات الذرة المتوفرة لدى المزارعين خلال الفترة الحالية تبلغ 5 ملايين جوال، حيث لم يتمكن المزارعون من بيعها بسبب الكسات وانخفاض الطلب، بجانب الإشكاليات في مجال الصادرات بسبب صعوبات الترحيل وزيادة أسعار الوقود، كما أن كسات المحاصيل سيؤدي لعدم توفر السيولة للتحضير وسيضر بالموسم القادم مما يؤدي لمزيد من التعقيدات. وحول الموسم الماضي وصف المزارع عادل عرك الموسم الزراعي السابق بأنه ناجح وأن الإنتاج الزراعي كان وفيرا رغم عقبات التمويل وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى حين جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
بهذه النشرة نختتم جولتنا لهذا المساء، على أمل أن يتجدد لقاؤنا بكم في جولتنا الصباحية غدا في تغطية جديدة. دوما للمزيد من المعلومات ولمن فاتهم الاستماع إلينا زوروا موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org. إلى اللقاء.